بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قد يقول قائل: لماذا إذا كان الحديث يعني ضعيفا لماذا يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، ولماذا يذكر العلماء الأحاديث الضعيفة مع قدرتهم على اجتباء الحديث الصحيح؟ نقول ذلك لفوائد. الفائدة الأولى أنهم يذكرون سندة، فإذا ذكروا سندة فقد خرجت عهدة روايته. الأمر الثاني أن الحديث قد يكون ضعيفا لكن عليه العمل باعتبار معناه لما يشهد له الأدلة الأخرى، فقد يكون هذا الحديث ضعيفا ولكن يشهد لمعنى هذا الحديث حديث صحيحة، فيكون العمل عليه. والأمر الثالث إنما يذكرون ذلك لمعرفة أيضا، أن تعرف الصحيح وأن تعرف الضعيف حتى لا تغتر بكل الأحاديث. فإذا ذكر الواحد الحديث ودل على ضعفه وبين ضعفه فقد أفادك فائدة العلم بضعف هذا الحديث، والأمر الثاني خرجت عهدته حينما حكم عليه أو ذكر سنده. فهذا الحديث ضعيف أن النبي اقتحل في رمضان وهو صائم، ولكن المعنى صحيح، فإن الاقتحال لا يضر الصائم لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، لا طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، بل ورد أنه كما قال ابن القيم في الهدي قال: وروي عنه أنه اقتحل وصائم، قال: ولا يصح. وقال بعضهم: الأحاديث التي تجيز الاقتحال للصائم والأحاديث التي تمنع منه كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة للطرفين. فنرجع إلى الأصل ألا هو البراءة، براءة الذمة. وكما قلنا لا يقاس الاقتحال على الطعام والشراب للفارق بينهما. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. والحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو حديث صحيح. والحديث صحيح قال رواه الحاكم وصححه. نعم، دل هذا الحديث على أن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم أن صيامه صحيح، وإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. أطعمه الله عز وجل وسقاه يعني قدر له ذلك، فكان طعامه وكانت سقياه بتقدير الله عز وجل، قدر الله عز وجل له ذلك. لكن هل يستوي في ذلك صيام النفل مع صيام الفريضة؟ لأن البعض فرق بين الفريضة والنفل فقال إنما يكون ذلك في النافلة لا في الفريض. والقاعدة عندنا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا إذا دل دليل على التفريق. إذا دل دليل على التفريق. مثلا مما دل عليه الدليل على التفريق مثلا النية، ففي الفريضة لابد من تبييت النية ليلا قبل الفجر، أما النافلة فيجوز إنشاء النية من أثناء النهار، هذا تفريق. أيضا الفريضة إذا أفطر الإنسان أثم وعليه القضاء، أما النافلة فإذا أفطر الإنسان فهو أمير نفسه فلا إثم عليه وليس عليه قضاء وجوبا، إنما يستحب له القضاء لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. فلا فرق بين الفريضة والنافلة في النسيان. طب هل يلحق بالنسيان الخطأ؟ يعني مثلا أنا ناوي أصوم عاشوراء مثلا، ناوي أصوم عاشوراء من أول الشهر، ثم نسيت إن هذا هو اليوم العاشر، ناسي أنا فأفطرت، ثم لقياني رجل فقال أنت صائم عاشوراء اليوم؟ قلت له اليوم عاشوراء؟ قال نعم. فماذا أصنع؟ هل هنا أصوم فيما بقي ولا لا يصح هذا؟ يعني أنا ناون من أول الشهر أن أصوم عاشوراء، الذي يظهر أنه يؤجر إن شاء الله ولكن لا يصح صوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فلما كان الإنسان يؤجر مع وجود العذر أجر من عمل إذا كان حريصا على الطاعة، فكذلك هذا يؤجر إن شاء الله أجر من صام، ولكن لا يصح الصيام، لا يصح إيه؟ لا يصح صيامه. نعم نعم. هذا إذا جزم، إذا لو أنا نويت من الليل أنني مثلا أصوم مثلا غدا، فجاء رجل فقال لا ده اليوم أعلنوا أن اليوم مثلا يوم 9، فقلت خلاص أنا أفطر من أجل أن يكون غدا أصوم، فجاء واحد فقال لي لا ده هذا خبر كذبوه، أنت بتقرأ من على النت، أنت قرأت على النت موقع مش عارف إيه، كل موقع بتلقوا رأي مثلا، لا لا ده أثبته خلاص المفتي أو دار الإفتاء أعلنت أن هذا اليوم هو العاشر، فأتم صوم ولا شيء علي إن شاء الله، لأنني إنما أفطرت. لماذا أفطرت؟ لأن اليوم صار التاسع وأنا قد صمت العاشر، لكن جاء من أخبرني فقال هذا اليوم التاسع فأفطرت بناء على فبان خطأ. حتى هذا ليس في الصيام، حتى في الطلاق، حتى في الطلاق لو طلق الواحد مثلا ظنا شيئا معينا فبان خلافه، أنا رأيت امرأتي مع أخي في الشقة في الظلام، وأنا كنت أظن أنه أخوها مسافر أو كذا، فظننت رجلا أجنبيا، فقلت أنت قفين مع رجل أنت طالق، فبان أنه أخوها فلا يقع الطلاق، لأنه علق، لأن طلاقه السبب فيه ظن معين فبان خلافه فلا يقع الطلاق. كذلك مثلا إذا نسيت المرأة طلاقا معلقا على شرط معين فنسيت الشرط فعاد فإنه لا يقع الطلاق، فمثل هذا هو الذي يعذر. لكن هذا ناوي الصيام من أول الشهر يقول أنا سأصوم عاشوراء ثم أفطر، فهذا إن شاء الله إن كان حريصا فإنه يؤجر لكن لا يصح صومه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني، والحديث حسن بطرقه. هذا الحديث فيه فوائد، منها التفريق بين القيء والاستقاء. أما القيء فهو ما يخرج من الإنسان بغير اختياره، وأما الاستقاء فإنه يخرج باختيار الإنسان، فما خرج باختيارك أفطرت، وما خرج بغير اختيارك لم تفطر، ما تفطر إذا خرج بغير ذرعه القيء عن غلبه فهذا لا يفطر. أما من استقاء أي استقاء بفعله هو، أدخل إصبعه أو كذا أو تسبب في ذلك فاستقاء، فإن عليه القضاء. لكن لو استقاء لمرض ولعلة، يعني قال له لابد أن تستقي الآن لتعب مثلا معدتك أو ألم معدتك، فإنه يقضي ولكن لا إثم عليه. أما من استقاء عمدا من غير حاجة فإنه يقضي مع الإثم، يقضي مع الإثم، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا يقضي. طيب ما الحكم لو رأى منظرا مقززا، رآه مقززا فخرج القيء، هل يكون هذا من باب استقاء لأنه نظر إلى هذا المنظر المقزز، ولا يكون من باب القيء؟ حسب نيته، يعني نويت استقيء أو نويت مستقيء شيء ولا نوى ينظر، يعني فواحد نوى ينظر كل حاجة، بس كان يظن أن يعني نفسه تغلب على هذا، لكن ما غلبته. الذي يظهر أن هذا يدخل في من ذرعه قيؤ، لا سبب من الأسباب، من ذرعه قيؤ لا سبب من الأسباب. نعم. قال طيب، هنا قرار المجمع الفقهي الإسلامي شأن المفطرات في مجال التداوي، يعني نذكرها لفائدتها جدا، لأن لا سيما قرارات يعني المجمع تكون يعني قوية إلى حد ما، وهي الحقيقة نحتاج إليها جميعا في باب المفطرات هذه. هذا القرار رقم 93، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 صفر 1418، قال بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة، شوف الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عرضتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة 12 صفر 1418، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، يعني شارك فيها الفقهاء والأطباء، لأن بعض هذه الأمور تحتاج إلى رأي الأطباء، منظار، غاز، بخاخ، فيسألون الأطباء البخاخ هذا يصل إلى فين، هل يصل إلى المعدة الجوف ولا يصل إلى الشعب فقط، المنظار ما حده، يصل إلى ماذا، لا بد من الاستعانة بأهل الاختصاص في هذا، وبعد ذلك تأتي الفتوى بناء على أهل الاختصاص. فأهل الاختصاص لا يستطيعون الفتيا بأنفسهم لأنهم ليس عندهم العلم الشرعي ولا الأدلة، وأيضا العلماء لا يستطيعون الفتيا إلا بالتصور، لابد أن يتصور الأمر، والتصور هذا لما يكون من قبل أهل الاختصاص، فإن كانت فتوى طبية رجع إلى أهل الاختصاص، كانت فتاوى اقتصادية رجع إلى أهل الاختصاص، وإن كانت فتاوى سياسية رجع إلى أهل الاختصاص. ثم في النهاية من الذي يفتي؟ الطبيب، المهندس، الاقتصادي، السياسي، في النهاية الذي يفتي هو العالم. وهذا المراد بفقه الواقع المحمود. ففقه الواقع المحمود هو فقه واقع المسألة المنضبط الذي ينبني عليه العلم بالمسألة، حتى في الحكم على الأشخاص فإنه لا يعتبر الأمر مجازفة هكذا، ولو استقر عندك الوصف نوعا، لكن إسقاط الوصف على المعين هذا يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء الموانع. أنا عندي هذا الفعل بدعة، عندي هذا الفعل كفر، عندي هذا الفعل فسق، أما إنه فلان كافر أو فلان مبتدع هذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لهذا لابد في الحكم على المعين من أمرين: الأمر الأول معرفة الأدلة التي نعرف بها نوع الفعل بدعة، كفر، فسق، ظلم. الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف. قرر ما يلي: أولا الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات، قرر أن هذه الأمور التي سأذكرها الآن ليست من المفطرات. واحد: قطرة العين أو الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، يعني حتى ولو وصل حلق إذا مجه إذا رده، أما إذا وصل الحلق فابتلعه باختياري أفضل. يبقى إذن وضع هذه القطرة بنفسه ليس مفطرا، إنما المفطر ابتلاع ما وصل إلى الحلق. فإذا غلبه وما تحكم فلا يفطر. يبقى متى يفطر؟ إذا وصل هذا المحلول، وصلت هذه المادة إلى الحلق فابتلعتها باختيارك. طيب، يبقى القطرة بجميع أنواعها: العين، الأنف، الأذن، أو غسول الأذن أو بخاخ الأنف واحد يقوم بهذا إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. اثنين، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. بعض الناس عنده أزمات، تأتي أزمة فيعطونا حبة صغيرة جدا توجع تحت اللسان، هذه الحبة توسع شرايين توسع كذا، فهذه لا إشكال فيها. ودل هذا أيضا على أن الإنسان أو يقاس عليها ما يضعه الإنسان في فمه حال الصلاة إذا كان لا يرتعه فلا تبطل صلاته بذلك لأنه ليس طعاما. يعني أنا مثلا أنا أحتاج في الصلاة إذا صليت طويلا أحتاج إلى بعض الأقراص أضعها استحلابا لنظرا للحلق، لأن الحلق مثلا يؤلمني إذا قرأت كثيرا، فوضعت قرصا من هذه الأقراص تحت اللسان أثناء صلاتي، فهل يعد هذا طعاما؟ لا يعد هذا طعاما، لا يعد هذا طعاما. واحد مثلا، وهذه كانت منتشرة عند الطلبة السعوديين ونحن ندرسهم، يجي وقت الصلاة كلهم يعني يمضغون هذا اللبان كثيرا يعني، فيجي وقت الصلاة خلاص يضع اللبان هذا في جانب ويصلي، فهل هذا يعتبر من الأكل يبطل الصلاة؟ لا، ليس من الأكل، ليس من الأكل ولا يبطل الصلاة. فوضع هذه الأقراص تحت اللسان هذا لا يضر إن شاء الله. ثلاثة، نعم، طب ما هو دي حاجة، ما هي دي حاجة عشان يجلي صوته، عشان صوته يجلو كويس. ايه؟ نعم نعم، هيجيك ان شاء الله، اذا ما جاك اخبرناك باذن الله. نعم، المادة اللي تفرزها اما ان تشعر بها او لا تشعر، ان شعرت بطعمها وكذا فإنك تخرجه ولا تبتلعه، أما إذا ما شعرت كان شيئا خفيا ما تشعر به فلا شيء عليك إن شاء الله، مع الريق وكذا فلا شيء عليك. ثلاثة، ما يدخل المهبل من تحاميل اللي هو اللبوس يعني، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي، فهذا أيضا لا يفطر، هذا لا يفطر التحاميل. طب قد يقول قائل التحميل هذه تدخل بالداخل، أيوة نعم بالداخل، لكن إلى الأمعاء ولا إلى الجوف؟ تدخل إلى الأمعاء ولا إلى الجوف؟ إلى الأمعاء، تدخل إلى الأمعاء، والمعتبر الوصول إلى الجوف، الوصول إلى الجوف ليس الوصول إلى الأمعاء. فلو واحد مثلا أخذ تحميلة للحرارة، عنده حرارة حمى وأخذ تحميلة لبوسا فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم، أو منظار مهبلي تدخل الطبيبة آلة مثلا أو تكشف بيدها، كل هذا لا يفطر لأنه لا طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، ولا يصل شيء من ذلك إلى الجوف. أربعة، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، إلى الرحم، احتاجت إلى هذا وهي صائمة فلا إشكال. خمسة، ما يدخل الإحليل، والإحليل هو الذكر مجرى البول، ما يدخل إلى الإحليل، إلى الإحليل، ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قسطرة اللي هو أنبوب دقيق أو منظار أو مادة ضليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. يعني الإحليل هنا يكون مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، وجاء في النص أن من جامع امرأته، لكن لا أعلم صحته صحيح وضعيف ما بحثت في سننه، إذا جامع الرجل زوجته ولم يسم الله التف الشيطان على إحليله فباشر معه امرأته، فباشر معه امرأته. ولهذا بعض الحالات في العلاج هذه الإخوة الذين كانوا يعالجون بعض حالات الصرع، فكان الجني يقول أنا أطلع لكن أنا لي نصيب في هذا الولد، لي نصيب في هذا الولد. قال ستة: حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. يعني هل يجوز استعمال المعجون؟ الجواب نعم، يجوز استعمال المعجون شريطة ألا تبتلع أجزاءه المتفتتة. إذا كنت ستمجه فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، أو تنظيف الأسنان أو الضرس أو حفر السن شريطة إيه؟ أن لا تبتلع شيئا من هذه الأجزاء التي قد تتفتت فتمج ذلك. السبعة: المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. لو عنده ألام بالفم ويستعمل بخاخ مسكن موضعي فلا شيء عليه إن شاء الله، أو المضمضة والغرغرة شريطة ألا يدخل ذلك إلى الجوف. ثمانية: الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية. يعني سواء كان الحقن هذه وريد أو عضل أو تحت الجلد هذه لا تفطر باستثناء ماذا؟ الإبر المغذية، لأنها تكون في معنى الطعام والشراب. تسعة: غاز الأكسجين، غاز الأكسجين اللي هو الاستنشاق. واحد عنده رب أو كذا فذهب إلى المستشفى فاستنشق الغاز فاتسعت الشعب، فهذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. عشرة: غازات التخدير اللي هو البنج، ما لم يعطى المريض سوائل مغذية يعني محاليل، لو أنه كان في محلول هذا لا، محلول مغذي وضعون معه إبرة البنج هذا يفطر، لكن إذا تناول البنج عن طريق الوريد أو طريق عضل أو كذا يعني على حسب ما يعطونه فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. 11: نعم يا سيدي مش هتشكر، قول. أيوة. لا لا، ما كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام والشراب أو كان له جرم وصل الجوف، فهذه الإبر المغذية في معنى الإيه؟ طعام الشراب. أنت ممكن تستقيل بها أسبوع كامل، ممكن تعيش أسبوع كامل بل أكثر من أسبوع، اللي بيقولهم غيبوبة وكذا بيعيشوا على 20 يوم و30 يوم، فليكون في معنى الطعام والشراب. الواحد كل يوم بياخد إبرة مغذية ويصوم زي معاد، لأنه في معنى الطعام والشراب. 11: ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، هذا أيضا لا يفطر. واحد يدي المرهم والجسم يأخذ هذا الايه المرهم، يستفيد من هذا المرهم للعلاج، فهذا لا يفطر. 12: إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، أيضا هذا لا يفطر، قسطرة علاجية هذا لا يفطر. 13: إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عمليات جراحية عليها، هذا أيضا لا يفطر. أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل، يأخذ عينة من كبد، إذا أخذ إبرة يأخذ عينة من الكبد فهذا لا يفطر إلا إذا تناول مع ذلك الإيه محاليل. نعم، هو هنا قال ما لم يكن محاليل، لأنه يبدو أن هذا فيما يتعلق بالكبد يكون قد دخل الجوف لعله بهذا. نعم. منظار المعدة 15، منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أي محاليل أو مواد أخرى. منظار المعدة يعني لو منظار مجرد جاف عن هذه المحاليل فلا إشكال في ذلك. 16، دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي فهذا أيضا لا يفطر. 17، القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد اللي هو الاستقاء، هذه الأمور لا تعتبر مفطرات. جزاهم الله خيرا، بحثوا هذه مسائل معاصرة وهذه أشياء معاصرة لكن إنما أفتوا فيها بناء على ما ورد به النص الشرعي الظاهر، وهذا ما يسميه العلماء بالقياس، ما يسميه العلماء بالقياس. ثانيا، من قرارات المجمع تأجيل إصدار القرار في الصور التالية للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وأثار عن الصحابة. أجلوا بعض الأشياء منها بخاخ الربو واستنشاق أبخرة المواد، بخاخ الربو لأنه بينزل سائل، ولكن هل هذا يتجاوز الشعب إلى الجوف فيفطر أو لا يتجاوز فيكون فقط ما يوسع في الحلق ولا ينزل إلى الجوف؟ محل نظر، والعلماء لهم في ذلك قولان، قول من يقول بأنه يفطر وقول من يقول بأنه لا يفطر، والذي عليه جماهير المعاصرين أنه لا يفطر، طالما أنه ما ينزل إلى الجوف لا يفطر. 2، من المسائل التي أجلوها الفصد والحجامة والحجامة، الفصد والحجامة، وهذا أيضا نظرا لاختلاف الأحاديث الواردة في الحجامة، فمن العلماء من قال بأنها تفطر ومنهم من قال بأنها لا تفطر، وأيضا جماهير أهل العلم على أن الحجامة تفطر قديما وحديثا، جماهير أهل العلم على أنها تفطر لقول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. بخلاف أخذ العينات، أما أخذ العينات فهذه لا تفطر لأنها شيء يسير لا يشبه الحجامة. نعم، لا تبرع بالدم يقص على الحجامة أو ما يقص على العينات يقص على الحجامة، نعم، لأنه كمية كبيرة. نعم، الحاجم العلة الفطرة أنه كان يحجم في الزمن الماضي باستعمال قرن، يأتي بقرن ويضعه على الموضع ويسحب بفمه فربما نزل إلى جوفه شيء وهو لا يشعر، لهذا قال أفطر الحاجم والمحجوم. وعليه اختلف الذين يقولون بإفطار الحاجم والمحجوم، اختلفوا في الحاجم الذي يستعمل أدوات الحديثة الآن، هل العلة تعبدية وبالتالي يفطر بغض النظر عن الآلة، الأمر يكون تعبديا أو الأمر يرجع إلى العلة وبالتالي لا يفطر لأنه لا يستعمل ما يخشى من وصول شيء إلى جوفه، ويستعمل الآن الضغط بالهواء هذا فلا يحتاج إلى ذلك. وهذا الراجح أن الحاجم لا يفطر الآن لأنه يستعمل الأدوات التي لم يكن يستعملها الأوائل. نعم. 8، أخذ عينة من الدم للفحص أو نقل دم المتبرع به أو تلقي الدم المنقول، هذا أيضا أرجعوها في البحث. الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاف البريتون أو في الكلية الاصطناعية، الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي، ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل أو منظار أو إصبع للفحص الطبي، هذا قد سبق أنه قالوا ما يفطر إلا في الحقن الشرجية وإدخال غسول عن طريقها لتنظيف المعدة. ودل عليه الجماهير جماهير المعاصرين أنها لا تفطر لأنها لا تصل إلى الجوف، لا تصل إلى الجوف إنما هي في الأمعاء فقط. نعم. إيه؟ طيب نعم، يعني يكون هذا بالنسبة لما يكون من الدبر، لما يكون من الدبر. والجماهير على أن هذا لا يفطر لأن المفطر يعتبر فيه الوصول إلى الجوف ما يعتبر فيه غير ذلك. الأخير العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعط شيء من السوائل اللي هي المحاليل المغذية، والله أعلم. يعني لو افترضنا ان واحد اصبح صائما ثم اجريت له عمليه من الساعه 9 ودخل في التخدير العام ولم يستيقظ الا في اخر النهار او بعد ذلك، فهل يا ترى يكون مفطرا ام لا يكون مفطرا ام لا؟ هذا ايضا مما ارجعوه. والذي ايضا رجحه العلماء، هذا عنده ولا عندك انت؟ اكبر أن هذا التخدير العام إذا كان قد دخل في العملية قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر، واستمر بعد الفجر فإنه يكون مفطرا. أما إذا نوى الصيام وأجريت له العملية نهارا ولو بقي في البنج إلى ما بعد غروب الشمس فإنه لا يكون مفطرا، مثله مثل النائم. لو بيت الصيام ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد الغروب فما حكمه؟ الصيام صحيح. نعم. الثابت احتاج ما هو محرم، الثابت احتاج ما هو محرم، أما احتاج ما هو صائم لم يثبت، احتاج ما هو محرم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا وادي يسمونه الآن وادي عسفان أو عسفان، هذا يبعد عن مكة 64 كيلو. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، شق عليهم الصيام، وهذا العلة التي قال بها النبي أو بسببها أولئك العصاة، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. فيكون حكمه صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة ليس على الصيام في السفر، فإن هذا جائز. أما من شق عليه شق مشقة يكاد يهلك بها فإنه يلزمه الفطر، يلزمه الفطر، إذا كان يتضرر بالصيام يلزمه الفطر. ولعل هذا الذي بلغ هؤلاء حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم، فلما لم يمتثلوا أمر صلى الله عليه وسلم ظانين أن الأمر مبني على الجواز، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا ذكر ابن حجر هذا الحديث عقب هذا الحديث؟ ليبين أن الصيام في السفر جائز، وأن من شاء صام ومن شاء أفطر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر في الصيام، وهي رخصة لو فعلها الإنسان وغير محتاج إليها، يعني لو أن الإنسان أفطر سفر مثلا إلى القاهرة فأفطر وهو قادر على الصيام فلا ينكر عليه، بيد أن الأولى أنه يتم صومه، طالما الأولى يشق عليه يتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم صومه في السفر ما لم يشق ذلك عليه، ولأنه أبرأ للذمة وأسرع في القضاء وموافق أيضا لعموم الناس في الصيام، وأيضا إدراك لفضيلة الصيام في هذا الزمن الفاضل، فلا يفطر إلا إذا شق عليه. فإن شق عليه، فإن كانت مشقة لا تصل إلى حد الضرر فيكره صيامه، أما إذا وصل إلى حد الضرر فيحرم صيامه. وعليه فنقول المسافر طارة يحرم صيامه، وطارة يكره صيامه، وطارة يجوز صيامه. أما الجواز إذا لم يشق، وأما الكراهة إذا شق مشقة لا تصل به إلى حد الإضرار، وأما التحريم إذا شق عليه الصيام مشقة تصل به إلى حد الإضرار. ولهذا ذكر حديث حمزة هنا ابن عمرو الأسلمي، وقد كان يكثر من الصيام كما جاء في الصحيحين، كان حمزة يكثر الصيام جدا وكان متعلقا بهذا الباب وقد فتح له هذا الباب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن وهو قادر على الصيام، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقد يكون الإنسان قادرا لكن يفطر من أجل تعليم الناس، هذه السنة. طبعا إحنا يصعب علينا جدا، يعني يصعب على عموم الناس الإفطار في رمضان، ولهذا الناس يحرصون على الصيام أكثر من حرصهم على الصلاة. ترى الواحد مثلا قد يترك الصلاة ربما ما صلى إلى الصبح، لكن لو قطعت رقبته على أن يفطر من غير حاجة ما يفطر، يفرقون بين الصيام والصلاة، مع أنه لا رخصة له في ترك الصلاة أبدا إلا إذا ذهب عقله بقى أو كان في غيبوبة. أما الصيام فإذا كان إنسان مسافرا أو كان مريضا فله أن يفطر، فتراه يحرص على هذا أكثر من هذا. فلو جاء مثلا طالب علم أو جاء عالم يقتدي الناس به وقد خرج مثلا سفرا من طنطا إلى القاهرة، فجاء في وسط الطريق فرفع الماء على فيه فشرب من أجل أن يعلم الناس، هذا وإن كان الأفضل له أن يتم صومه لو لم يكن هذا الغرض، إلا أن فعله هذا فاضل باعتبار تعليم الناس، باعتبار تعليم الناس. ولهذا النبي يوم عرفة دعا بإناء من لبن بعد العصر فشرب، بعد العصر فشرب، وهنا إيه؟ كذلك دعا بالإناء من بعد العصر فشرب أيضا صلى الله عليه وسلم، معين في آخر النهار، لكن النبي أراد أمرا آخر ألا هو تعليم الأمة عمليا، تعليم الأمة عمليا. ولهذا بعض الناس قد يصل التشديد في التشديد إلى حد الإثم، زي الذين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال بأن قول النبي أولئك العصاة يعني الذين عصوا أمري. وأيضا ما يفعله أو ما تفعله بعض من ينزل عليها الدم في رمضان، بعض النساء ينزل عليها الدم ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك لا تفطر وتتم صومها وتقول أنا ما تعودت هذا أبدا، أنا مستحيل أفطر، وهي آثمة بذلك لأنه لم يتسع صدرها لرخصة الشارع، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن إيه؟ كما يكره أن تؤتى معصي. نعم رد عليه في ايه؟ هذا اذا لم يشق عليه، اذا شق عليه فالفطر افضل، كان في نوع مشقة ولا تصل حد الاضرار فالفطر افضل، ولهذا قلنا يكرم. اما اذا استوى الامران فالصيام افضل، اولا لفعله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لما ذكرنا من ان هذا ادراك للزمن الفاضل، ان يصوم في رمضان افضل من ان يصوم في غير رمضان، ولان الامر بنعم جواز بس، فلا فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام إيه أخر، يعني جائز له ذلك. نعم. ولهذا قال النبي فإن صام فحسن وإن أفطر فحسن. نعم. على المشقة، على المشقة، ليس من البر أن تصوم في السفر شق على نفسك وتطلب رخصة الله عز وجل، ليس هذا من البر. لكن ليس معنى هذا أنه ليس من البر أن تصوم في السفر مطلقا، لأن النبي صام ولأن الصحابة صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعل النبي ما ليس برا؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه، والحديث صحيح. قال رخص الشيخ الكبير أن يفطر، يعني صاحب السن الكبير الذي لا يطيق الصيام رخص له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وعليه العلماء قالوا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان شيخا كبيرا فعليه الكفارة الإطعام مسكين عن كل يوم، ولا يسقط الصيام عنه والكفارة، إنما يسقط الصيام عنه لعدم القدرة عليه، لكن إلى بدل وهو الكفارة. وهو القول وهو أحد قولي العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يطيقونه بمشقات كالشيخ الكبير وغيره فدية طعام مسكين، فرخص له الله سبحانه وتعالى. وعلى القول الثاني أن هذا كان قبل تشريع، يعني فرضية الصيام، هذا كان هذا قبل في أول الأمر، كان يمكن الإنسان أن يترك الصيام ويطعم مسكينا ويكون الصيام أفضل فقط وأن تصوموا خير لكم. على كل شيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام ومثله المريض مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم كل يوم مسكينا، كم يطعم؟ يطعم مما يأكل، يأخذ وجبة ويعطيها لمسكين، وله أن يجمع ذلك في آخر الشهر، له أن يجمع ذلك في آخر الشهر. لكن إن جمع ذلك في آخر الشهر جمع مساكين بعدد الأيام، أما إذا أطعم كل يوم فيمكن أن يطعم مسكينا واحدا يكرر هذا الإطعام، يعني لو أطعم محمدا اليوم وغدا يطعم محمد وبعد غد يطعم محمد واليوم الثلاثين يطعم محمد ما في بأس، لأنه أطعم كل يوم مسكينا. أما إذا جمع آخر الشهر فإنه حينئذ يطعم كم؟ 30 مسكينا، يطعم 30 مسكينا. وقد اختلف العلماء في الحمل والمرضع إذا خافت على الجنين أو الطفل فقط وأفطرت هل عليهما كفارة أو لا؟ فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الكفارة في الحامل والمرضع إذا خافت على الجنين أو الطفل فقط وأفطرت، يعني هي ما تخاف على نفسها ولا ما تخاف على الطفل، يعني هي قادرة ولكنها تفطر من أجل الولد. فقال الشافعي وأحمد عليها الكفار لما روي عن ابن عباس في تفسير قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال كانت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم المسكينة والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما. قال الألباني أثر صحيح. وذهب الحنفية والمالكية إلى نوم تقضيان ولا تطعمان، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزعي وسفيان الثوري عليهما القضاء من غير إطعام. ولا يوجد ما يدل على الوجوب، والأصل براءة الذمة، ولكن صح عن ابن عباس وابن عمر في الحمل المرضع إذا خفت على أنفسهما أو ولديهما أن تفطر وتطعم لدخولهما في الآية الكريمة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. طيب الآية الكريمة فيها إيه؟ الآية الكريمة فيها الإطعام لكن ما فيها القضاء. وقال ابن القيم أفتى به ابن عباس وغيره إقامة الإطعام مقام الصيام. وقال الشيخ تقي الدين تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم رطلا من خبز بأدمه، ومذهب جمهور العلماء فقد قالوا حكم الإطعام باق في حق من لم يطلق الصيام. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم تفطران وتطعمان وتقضيان. طيب هذا الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام. طيب من أطاق الصيام مستقبلا، فإلزام هذه المرأة بإطعام مع القضاء هذا يحتاج إلى دليل مرفوع، ولهذا العلماء اختلفوا هذه المسألة على أربعة أقوال، منهم من قال بالإطعام فقط، ومنهم من قال بالقضاء فقط، ومنهم من قال بالإطعام والقضاء، ومنهم من فرق بين الخوف على نفسه والخوف على ولديهما، فإن خافت على أنفسهما فالقضاء أو على ولديهما فالإطعام. والذي يترجح من هذا كله القضاء، عليها القضاء لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويلحق هذا بالمريض أو لا. طيب نكتفي بهذا القدر. اجتهاده رضي الله عنه 10 اجتهادهم 10 نعم. لو بعد 10 سنين، ولو بعد 10 سنين، لأن الله عز وجل